كتاب البيوع، مقدمة في أدب البيوع. أولا فيما يعم ضرره، الاحتكار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ، الحديث رواه مسلم. فبائع الطعام يدخر الطعام ينتظر به غلاء الأسعار. حكى الغزالي عن بعض التجار كان ببلدة اسمها واسط، فجهز سفينة حنطة يعني قمح إلى البصرة، وكتب إلى وكيله: بع هذا الطعام يوم يدخل البصرة ولا تؤخره إلى الغد. فوافق سعة في السعر. فقال له التجار: لو أخرته جمعة ربحت فيه أضعافا. فأخره جمعة فربح فيه أمثاله، وكتب إلى صاحبه بذلك. فكتب إليه صاحب الطعام: يا هذا، إنا كنا قنعنا بربح يسير مع سلامة ديننا، وإنك قد خالفت، وما نحب أن نربح أضعافه بذهاب شيء من ديننا، فإنك قد جنيت علينا جناية، فإذا أتاك كتاب هذا فخذ المال كله فتصدق به على فقراء البصرة، وليتني أنجو من اسم الاحتكار فيكون الأمر كفافا لا لي ولا علي. ثانيا فيما يخص ضرره، لا يثني على السلعة بما ليس فيها، فهذا من الكذب، فإن قبل المشتري ذلك فهو من التلبيس وظلم مع كونه كذبا. ولا ينبغي أن يحلف على السلعة، فإنه إن كان كاذبا فقد جاء باليمين الغموس، وهي من الكبائر، وإن كان صادقا فقد جعل الله عرضة لأيمانه، وقد أساء فيه، إذ الدنيا أخس من أن يقصد ترويجها بذكر الله تعالى من غير ضرورة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: عائل مستكبر، ومنان بعطيته، ومنفق سلعته بيمينه، الحديث رواه مسلم. ثانيا يجب عليه أن يظهر جميع عيوب المبيع ولا يكتم منها شيئا، فذلك واجب، فإذا أخفاه كان ظالما غاشا، والغش حرام. مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يبيع طعاما فأعجبه، فأدخل يده فيه فرأى بللا، فقال: ما هذا؟ قال: أصابته السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. وبايع النبي صلى الله عليه وسلم جريرا على الإسلام، واشترط عليه النصح لكل مسلم. فكان جرير إذا قام إلى السلعة يبيعها بصر عيوبها ثم خيره، وقال: إن شئت فخذ وإن شئت فاترك. وكان واثلة بن الأسقع واقفا، فباع رجل ناقة له بثلاثمائة درهم، فغفل واثلة وقد ذهب الرجل بالناقة، فسعى وراءه وجعل يصيح به: يا هذا، اشتريتها للحم أو للظهر؟ فقال: بل للظهر، يعني هل اشتريتها لتذبحها فلا يعد هذا العيب مؤثرا، أم اشتريتها لتركبها؟ فإن في خفها نقبا قد رأيته، وإنها لا تتابع السيرة. فعاد الرجل فردها، فنقصها البائع 100 درهم وقال لواسلة: رحمك الله، أفسدت علي بيعي. فقال واسلة رضي الله عنه: إنا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحد يبيع بيعا إلا أن يبين آفته، ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا تبيينه. الحديث رواه الحاكم. وهذا أمر يشق على أكثر الناس، لأن القيام بحقوق الله مع المخالطة والمعاملة مع الناس مجاهدة لا يقوم بها إلا الصديقون، وأيسر العبادة والاعتزال عن الناس. وتيسير ذلك باعتقاد أمرين: الأمر الأول أن تلبيسه العيوب وترويجه السلع لا يزيد في رزقه، بل يمحق ويذهب ببركته، وما يجمعه من مفرقات التلبيسات يهلكه الله عز وجل دفعة واحدة. فقد حكي أن واحدا كان له بقرة يحلبها ويخلط بلبنها الماء ويبيعه، فجاء سيل فغرق البقرة، فقال بعض أولاده: إن تلك المياه المتفرقة التي صببناها في اللبن اجتمعت دفعة واحدة وأخذت البقرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان، يعني البائع والمشتري، إذا صدقا ونصحا بورك لهما في بيعهما، وإذا كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فإذا لا يزيد مال من خيانة كما لا ينقص مال من صدقة. الأمر الثاني الذي يجب اعتقاده أن يعلم أن ربح الآخرة وغناها خير من ربح الدنيا. الأمر الثالث من أدب البيوع ألا يكتم في المقدار شيئا كيلا أو وزنا. قال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ولا يخلص من هذا إلا بأن يرجح إذا أعطى وينقص إذا أخذ، إذ العدل الحقيقي قل ما يتصور. قال بعضهم: لا أشتري الويل من الله بحبة. وكان يقول: ويل لمن باع بحبة جنة عرضها السماوات والأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للوازن: زن وأرجح. وقال سبحانه: ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. فصاحب الميزان في خطر الويل. الرابع من أدب البيوع أن يصدق في سعر الوقت ولا يخفي منه شيئا، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، رواه البخاري ومسلم، وذلك قبل أن ينزل السوق ليشتري منهم قبل أن يعرف السعر. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، رواه البخاري ومسلم. أما تلقي الركبان فهو أن يستقبل الرفقة ويتلقى المتاع ويكذب في سعر البلد، ومن تلقاها فصاحب السلعة بالخيار بعد أن يقدم السوق. وهذا الشراء منعقد، ولكنه إن ظهر كذبه ثبت للبائع الخيار. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، وهو أن يقدم البدوي أو الريفي البلد ومعه قوت يريد أن يتسارع إلى بيعه، فيقول له الحضري ساكن الحضر أو المدينة: اتركه عندي حتى أغالي في ثمنه وأنتظر ارتفاع سعره. والنجش هو أن يتقدم إلى البائع بين يدي الراغب المشتري ويطلب السلعة بزيادة وهو لا يريدها. حكي عن رجل من التابعين أنه كان بالبصرة وله غلام يعني عبد ببلدة اسمها السوس يجهز إليه السكر، فكتب إليه غلامه يعني العبد: إن قصب السكر قد أصابته آفة في هذه السنة، فاشتري السكر يعني فرصة، وقد أصابت القصب آفة فاشتري السكر الموجود في السوق قبل أن يعلموا. قال: فاشترى سكرا كثيرا، فلما جاء وقته ربح فيه 30,000، فانصرف إلى منزله فأفكر ليلته وقال: ربحت 30,000 وخسرت نصح رجل من المسلمين. فلما أصبح وبات يؤنبه ضميره غدا إلى بائع السكر فدفع إليه 30,000 وقال: بارك الله لك فيها. قال: ومن أين صارت لي؟ قال: إني كتمتك حقيقة الحال، وكان السكر قد غلى في ذلك الوقت وأنت لم تعلم. فقال له الرجل: رحمك الله، قد أعلمتني الآن وأنا قد طيفتها لك. فرجع الرجل بال30,000، فلم يبت ليلته وبات ساهرا مفكرا ويقول لنفسه: ما نصحته، فلعله استحيا مني فتركها لي. فبكر من الغد وذهب إلى الرجل وقال: عافاك الله، خذ مني هذا المال فهو أطيب لقلبي. فأخذ منه 30,000، ما بات ليلته وهو في شعور أنه ما نصح أخاه، والآن ما يبيت الرجل إلا وفي أحضانه مال كثير من حرام، والعياذ بالله انقلبت الموازين. فهذه الأخبار تدل على أنه ليس له أن يغتنم فرصة وينتهز غفلة من صاحب المتاع ويخفي من البائع قلاء السعر. إن التجارة محك الرجال، وبها يمتحن دين الرجل وورعه، ولذلك قيل: لا يغرنك من المرء قميص رقعه، أو إزار فوق كعب الساق رفعه، أو جبين لاح فيه أثر قد قلعه، ولدى الدرهم والدينار فانظر غيه أو ورعه. شهد عند عمر رضي الله عنه شاهد فقال: ائتني بمن يعرفه. فأتاه برجل فأثنى عليه خيرا، فقال عمر رضي الله عنه: هل أنت جاره الأدنى الذي يعرف مدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: هل كنت رفيقه في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال: لا. قال: هل عاملته بالدينار والدرهم الذي يستبين به ورع الرجل؟ قال: لا. قال: أظنك رأيته قائما في المسجد يهمهم بالقرآن يخفض رأسه ويرفعه؟ قال: نعم. قال: اذهب فلست تعرفه. وقال للرجل: ائتني بمن يعرفه. سؤال: ما حكم الإشهاد على البيع؟ الجواب: مستحب، لقوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى ولم ينقل الإشهاد على ذلك. سؤال: هل يصح بيع المجنون؟ الجواب: لا يصح بالإجماع. سؤال: ما حكم بيع الصبي المميز؟ الجواب: يصح بيعه وشراؤه بإذن وليه، وهو مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة. أقول: ويكون ذلك في الشيء الزهيد، مثل ما يشترى من محلات البقالة والملابس، ولا يكون ذلك في العقار والأطيان والسيارات. سؤال: ما حكم بيع المكره بحق؟ ومن هو المكره بحق؟ المكره بحق هو من عليه دين ومعه متاع وامتنع من الوفاء، فالقاضي يبيعه أو يكرهه على البيع. فما حكم بيع المكره بحق؟ الجواب: يصح، لأنه وسيلة لقضاء الدين، وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على ميت عليه دين حتى قضي دينه. سؤال: ما حكم بيع المكره بغير حق؟ الجواب: لا يصح بيع المكره بغير حق، وذلك لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الحديث رواه ابن ماجه بإسناد حسن. سؤال: ما حكم الإيجاب والقبول؟ الجواب: لا يصح البيع إلا به، لأنه تعبير عن التراضي في البيع. سؤال: إذا كتب البائع إلى غائب بالبيع فهل يصح البيع؟ الجواب: نعم يصح، ويقع البيع. سؤال: إذا قلنا يصح البيع للغائب، فأين هو مجلس الخيار؟ الجواب: يثبت لهما الخيار ما دام المكتوب إليه في مجلس القبول. سؤال: هل يصح بيع الأخرس وشراؤه بالإشارة المفهومة وبالكتابة؟ الجواب: نعم يصح بيع الأخرس وشراؤه بالإشارة المفهومة وبالكتابة للضرورة. سؤال: هل ينعقد البيع ونحوه من العقود باللغة الأعجمية غير العربية؟ الجواب: نعم ينعقد، سواء أحسن العربية أم لم يحسنها. سؤال: هل يشترط في صحة البيع أن يذكر الثمن في حال العقد؟ الجواب: نعم يشترط، للمنع من الغرر المؤدي إلى التنازع. سؤال: هل ينعقد بيع الهازل وشراؤه؟ الجواب: نعم ينعقد، كالطلاق وغيره. سؤال: هل يثبت للمتعاقدين الخيار في مجلس العقد؟ الجواب: نعم يثبت للمتعاقدين الخيار في مجلس العقد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار، يعني إلا أن يشترط مدة للخيار. الحديث رواه البخاري ومسلم. سؤال: لو اشترط المشتري أنه بالخيار مدة حددها بيوم أو بثلاثة أيام أو أسبوع، فهل يجوز؟ الجواب: نعم، أجمع العلماء على ثبوت خيار الشرط. سؤال: ما أقصى مدة يشترطها للخيار؟ الجواب: يجوز في كل شيء بقدر الحاجة فيه، ففي الثوب ونحوه اليوم واليومان، وفي السيارة ونحوها 7 أيام، وفي الدار ونحوها الشهر، وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. فإنه قد يحتاج في فحص السيارة من الأيام ما لم يحتاجه في فحص الثوب، بأن يعرض السيارة على السمكرة والميكانيكا والبويات وغيرها. سؤال: إذا مضت مدة الخيار من غير فسخ ولا إجازة فهل تم البيع؟ الجواب نعم، تم البيع ولزم، لأن الخيار يمنع لزوم العقد، فإذا انقضت مدته لزم. سؤال: إذا شرط الخيار في البيع فمتى تبدأ مدته؟ الجواب: إذا شرط الخيار في البيع فتبدأ مدته من حين العقد. سؤال: إذا مات صاحب الخيار في مدة الخيار فهل ينتقل الخيار إلى ورثته؟ فهل يورث الخيار؟ الجواب: إذا مات صاحب الخيار فلورثته من الخيار مثل ما كان له، فهذا من الحقوق التي تنتقل بالإرث. باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز. سؤال: ما حكم بيع الميتة والخمر والخنزير وشرائها؟ الجواب: أجمع العلماء على تحريم ذلك. سؤال: ما حكم بيع الكلب؟ الجواب: لا يجوز بيع الكلب، لحديث أبي مسعود البدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، رواه البخاري ومسلم. سؤال: ما حكم بيع الهرة؟ الجواب: لا يجوز بيع الهرة، لحديث أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور يعني الهرة، فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، الحديث رواه مسلم. سؤال: هل يجوز بيع سرجين البهائم المأكولة وزرق الحمام يعني ما يتخلف عنها من الأرواث؟ الجواب: نعم يجوز، لطهارة ما يتخلف من مأكول اللحم، والاتفاق أهل الأمصار في جميع الأعصار على بيعه من غير إنكار، ولأنه يجوز الانتفاع به. سؤال: ما حكم بيع جلد الميتة؟ الجواب: يجوز بعد الدباغ، لأنه يجوز الانتفاع به. سؤال: هل يجوز اقتناء الكلب الذي لا منفعة فيه؟ الجواب: لا يجوز اقتناء الكلب الذي لا منفعة فيه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان، الحديث رواه البخاري ومسلم. سؤال: هل يجوز بيع الأعيان المتنجسة بعارض وهي جامدة كالثوب والبساط والسلاح وغير ذلك؟ الجواب: أجمع المسلمون على جواز بيع هذه الأعيان لإمكان تطهيرها. سؤال: هل يجوز بيع الأعيان المتنجسة بملاقات النجاسة وهي مائعة إن كانت لا يمكن تطهيرها كالخل واللبن والعسل؟ الجواب: أجمع المسلمون على عدم جواز بيع ذلك. سؤال: هل يجوز بيع العين الموقوفة؟ الجواب: العين الموقوفة يبطل بيعها، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر صدقة لا يباع أصلها، وهو الوقف. سؤال: هل يجوز بيع المصحف وشراؤه؟
الجواب: لا بأس ببيعه وشرائه. روى ابن أبي شيبة عن الشعبي قال: إنهم ليسوا يبيعون كتاب الله، إنما يبيعون الورقة وعمل أيديهم. قال الشيخ الألباني حفظه الله في إرواء الغليل: ويعجبني ما رواه الشعبي. سؤال: هل يجوز بيع كتب الحديث والفقه واللغة والشعر المباح المنتفع به وكتب الطب والحساب؟ الجواب: نعم يجوز، لأنه ينتفع بها. سؤال: هل يجوز بيع كتب الكفر والتنجيم والشعوذة والفلسفة؟ الجواب: لا يجوز بيعها لما فيها من الكفر والضلال. سؤال: السموم التي تستخدم للتداوي من الظاهر والنظافة كالمساحيق المنظفة ولإبادة الحشرات المؤذية، هل يجوز بيعها؟ الجواب: نعم يجوز بيعها لمنفعتها. سؤال: هل يجوز بيع وشراء آلات الملاهي يعني المعازف؟ الجواب: يبطل بيعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم استخدامها، وذلك في حديث: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى يعني الزنا والحرير والخمر والمعازف، رواه البخاري. سؤال: ما حكم بيع المعدوم كبيع الثمرة التي لم تخلق؟ الجواب: البيع باطل بالإجماع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، رواه مسلم. وروى مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين، يعني عن بيع الثمار لسنين آتية. سؤال: ما حكم تصرف الفضولي بالبيع في مال غيره بغير إذنه؟ الجواب: أنه يبطل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك، ولا وفاء نذر إلا فيما تملك. الحديث رواه أبو داود. سؤال: من اشترى طعاما هل يجوز له بيعه قبل أن يقبض؟ الجواب: قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن من اشترى طعاما فليس له بيعه حتى يقبضه. سؤال: ما هي حقيقة القبض؟ الجواب: حقيقة القبض في العقار ونحوه بالتخلية، والقبض في المنقول بالنقل، والقبض في المتناول باليد هو التناول. سؤال: ما حكم بيع ما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء أو السمك في الماء؟ الجواب: لا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، الحديث رواه مسلم. سؤال: إن باع الأعمى أو اشترى شيئا لم يره هل يجوز؟ الجواب: يجوز، فيقام وصف غيره له مقام رؤيته، قال به الجمهور من العلماء خلافا للشافعية. سؤال: هل يجوز بيع الجزر والبصل واللفت وهو غائب في منبته في الأرض؟ الجواب: أنه يبطل بيعه لأنه غرر. سؤال: هل يجوز بيع النحل؟ الجواب: نعم يجوز، لأنه حيوان طاهر منتفع به بخلاف الحشرات. سؤال: كيف يعرف مقدار النحل؟ الجواب: يعرف مقداره حال دخوله وخروجه في الخلية، ولأن الحاجة تدعو إليه. سؤال: هل يجوز بيع الجنين؟ الجواب: أجمع العلماء على بطلان بيع الجنين. سؤال: هل يجوز بيع الحامل بالجنين من الحيوان؟ الجواب: إذا باع حاملا دخل الحبل في البيع بالإجماع. سؤال: هل يجوز بيع اللبن في الضرع؟ الجواب: يبطل، لأنه مجهول القدر والصفة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تبيع الصوف على ظهر الغنم، ولا تبيع اللبن في الضرع. رواه البيهقي. سؤال: هل يجوز بيع حيوان في ضرعه لبن؟ الجواب: أجمع المسلمون على جواز بيع حيوان في ضرعه لبن، وإن كان مجهولا، لأنه تابع للحيوان. سؤال: لو اتفق على أن البيع بألف ويظهر ألفين، فعقد بألفين، فبأيهما يصح البيع؟ الجواب: صح البيع بألفين، ولا أثر للاتفاق السابق. سؤال: هل يجوز بيع العربون؟ الجواب: يبطل. وما هو بيع العربون؟ بيع العربون هو أن يعطي البائع دراهم ويقول: إن تم البيع فهو من الثمن، وإلا فهو لك. الجواب أنه يبطل عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة، لما فيه من الشرط الفاسد والغرر وأكل المال بالباطل. سؤال: هل يجوز أن يبيع بيعتين في بيعة؟ وهي أن يقول: أبيعها بمئة إلى سنة، على أن أشتريها منك بثمانين حالة. الجواب أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. الحديث رواه الترمذي، وهي في معنى بيع العينة. سؤال: إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة، وكان المال لمالك لا يعرفه، ماذا يفعل؟ الجواب: يصرفه في مصالح المسلمين العامة، لأنه لا يجوز إتلافه ورميه في البحر، فلم يبقى إلا صرفه في مصالح المسلمين. سؤال: هل يجوز مبايعة من يعلم أن جميع ماله حرام؟ الجواب: لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلوان الكاهن ومهر البغي. سؤال: هل يجوز مبايعة من يخالط ماله حرام وقبول هديته؟ الجواب: يرخص فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع ويشتري من اليهود، وكان يأخذ منهم الجزية، وهم يتعاملون بالربا، وقد قال الله تعالى فيهم: سماعون للكذب أكالون للسحت. سؤال: هل يجوز أن يشتري دارا من دور البلد وإن علم أن فيها دورا مغصوبة؟ الجواب: يجوز، لأن ذلك اختلاط بغير محصور. سؤال: من ورث مالا ولم يعلم من أين كسبه مورثه، أمن حلال أم من حرام، فما حكمه؟ الجواب: هو حلال بإجماع العلماء. سؤال: من ورث مالا وعلم أن فيه حراما وشك في قدره فماذا يفعل؟ الجواب: أخرج منه قدر الحرام بالاجتهاد. سؤال: إذا كان الحرام في يد أبيه وأمه فهل يأكل منه؟ الجواب: يمتنع من مؤاكلتهما، وإن كرها امتناعه لم يوافقهما على الحرام، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا الكلام قاله الغزالي في الإحياء. سؤال: إذا كان المال في يد أبيه وأمه مختلط، يعني من حرام وحلال أو فيه شبهة، فهل يتركه للورع؟ الجواب: تركه للورع قد يعارضه طلب رضاهما، وهو واجب، يعني طلب رضاهما واجب، فليتلطف في الامتناع، فإن عجز فليأكل وليقلل من ذلك ولا يتوسع منه. سؤال: إذا ألبسته أمه ثوبا من شبهة وكانت تسخط لو رده، فماذا يفعل؟ الجواب: ليقبله وليلبسه بين يديها، يعني أمامها، وينزعه إذا غاب عنها. سؤال: إذا لم يكن في يده إلا مال حرام محض، فهل يحج منه ويزكيه؟ الجواب: لا حج عليه ولا زكاة، فيقال لمن حج من مال حرام: لا لبيك ولا سعديك، وحجك مردود عليك. سؤال: هل يجوز أن يبيع العنب ممن يعصره خمرا، وأن يبيع السلاح ممن يعصى الله به؟ الجواب: أنه لا يجوز، لأن ذلك معونة على المعصية. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكذلك كل بيع ساعد في معصية، ومفردات ذلك أكثر من أن تحصى. سؤال: من باع عبدا بشرط العتق فما حكمه؟ الجواب: يصح البيع والشرط، لأن الشرط لا ينافي العقد. سؤال: من باع شيئا بشرط ينافي العقد، مثل إن شرط عليه أن لا يبيعه، الجواب: الشرط فاسد، لأنه ليس من مقتضى العقد ولا من مصلحته. سؤال: من باع دارا أو بهيمة واستثنى منفعة مدة معلومة فما حكمه؟ الجواب: يصح البيع ويثبت الشرط، لحديث جابر رضي الله عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فاشترى مني جملا واستثنيت حملانه، يعني ركوبه، إلى أهلي. الحديث رواه البخاري ومسلم. سؤال: إذا باع الرجل ثمر حائطه، يعني بستانه، واستثنى نخلات معينات، فما حكمه؟ الجواب: أنه يجوز بالإجماع. باب الرد بالعيب. سؤال: إذا اشترى ناقة أو شاة أو بقرة مصرة ولم يعلم بأنها مصرة، ثم علم أنها مصرة، فماذا يفعل؟ أولا: ما هي المصرة؟ قال الشافعي رحمه الله: التصرية أن تربط أخلاف الناقة، يعني من الضرع، أن تربط أخلاف الناقة والشاة، وتترك من الحلب اليومين والثلاثة حتى يجتمع لها لبن كثير. وهذا نوع من الغش والتدليس لكي يظن من يراها أنها تأتي بمثل هذا اللبن كل يوم. فماذا يفعل من اشترى شاة أو ناقة أو بقرة ووجدها مصرة؟ الجواب هو بالخيار بين أن يمسك وبين أن يرد، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع شاة مصرات فهو فيها بالخيار 3 أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها، ورد معها صاعا من تمر، يعني بدلا من اللبن. الحديث رواه مسلم. سؤال: ما هو وقت الرد؟ الجواب: يتقدر الخيار 3 أيام للحديث السابق، وفيه فهو بالخيار 3 أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها. سؤال: ما حكم من باع ولم يبين العيب؟ الجواب أنه عاص ومدلس، وحكم البيع صحيح إن رضيه المشتري. سؤال: ما حكم العيب الحادث بعد القبض الذي لا يستند إلى سبب قبله؟ الجواب: لا يرد به، لأنه دخل المبيع في ضمانه فلم يرد بالعيب الحادث. سؤال: ما حكم العيب الحادث بعد القبض إذا أسند إلى ما قبل القبض